أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم إيمانيات، والآن مع الشريط التاسع، والذي هو بعنوان حق الزوج.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالفعل لقد وفينا حق الزوجة في اللقاء الماضي، وبدأنا به تأدبا منا بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. ونحن اليوم على موعد مع حق الزوج، ويجب على كل زوجة مسلمة أن تفتح قلبها قبل أن تفتح أذنها لتتعرف على حق زوجها عليها، إن كانت تريد رضوان الله عز وجل عليها في الدنيا والآخرة. فسفينة الحياة الزوجية التي تخوض بحر الحياة بسكينة وهدوء يقودها حتما زوج صالح، وتقف وراءه وإلى جنبه في آن زوجة صالحة عاقلة. بل دعني أؤكد أن السكن والاستقرار والأمن النفسي وراحة البال وراءه زوجة صالحة عاقلة وفية، عرفت حق الله سبحانه وتعالى، وعرفت حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عرفت حق زوجها. فأعظم حق وأول حق للزوج على زوجته كما تحدثنا في اللقاء الماضي، هو أيضا أن تكون الزوجة حسنة الخلق والعشرة مع زوجها. فحسن الخلق من الزوجة بلسم يداوي كل الجراح، ودواء لكل داء يصيب الحياة الزوجية من آن لآخر. الكلمة الطيبة، الجام اللسان عن الكلمة البذيئة، الكف عن الجدال والمراء والمناقشة الصاخبة بصوت مرتفع، الكف عن العناد، الكف عن تكسير طلبات وأوامر الزوج بسبب وبدون سبب، هذا حسن العشرة. وإلا فما قيمة جمال المرأة، وما قيمة شهادتها العلمية، وما قيمة نسبها إن كانت ذات نسب، إن كانت لا تحسن المعاملة مع الزوج، إن كانت لا تحسن الخلق مع الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن وكذلك المؤمنة. فكل حكم للرجل هو في نفس الوقت حكم للمرأة المسلمة ما لم يأتي دليل خاص يبين أن هذا الحكم للرجل وحده أو للمرأة وحدها. فما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأول حق للزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة، أن تحسن عشرته، أن تحسن التخاطب معه، أن تحسن الرد عليه. فقد تعكر الزوجة صفو البيت كما تفضلت، ولا يجد الزوج في بيته سكينة ولا سكنا ولا راحة ولا هدوءا، لأن الزوجة تعكر عليه صفو هذا البيت بردودها، بسوء خلقها، بلسانها، فاللسان خطير. بل ربما تتقدم الزوجة لتعتذر كما سأبين إن شاء الله تعالى، لتعتذر للزوجة تعتذر بأسلوب منفق، تعتذر له بأسلوب يستشعر فيه الزوج الكبرياء والخيلاء، وأنها لا تريد أن تتنازل أبدا، وتتعامل معه كأنها تتعامل مع شخص غريب، تتعامل مع مثل أو نظير أو مثيل أو شبيه لها، وهذا لا يجوز أبدا. فأول حق للزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة طيبة، وأن تكون حسنة الخلق حسنة العشرة.
نعم. طيب فضلتك، احنا دلوقتي في عصر يعني الاشياء تثبت قوي، والتلفزيونات والدش والموبايلات والمظاهر الحياه الثاقبه وكده، يعني اكيد الحاجات دي كلها بتبقى مغريات للمراه، وتبقى نفسها تبقى تتوجد لها، يعني الزوج يوفر لها الاشياء دي، والزوج بيلاقي في الفترة دي ان المرأة يعني بتضغط عليه ضغط جامد.
لا، الرضا، والرضا كنز ثمين، ولن تشعر الزوجة بالسعادة ولا بالراحة مع زوجها ان كان فقيرا او متواضعا في جماله او ماله او وجاهته او جاهه او علمه، لن تشعر الزوجة بالسعادة ولا بالطمأنينة الا بالرضا. فالرضا كنز ثمين، وهذا من حق الزوج على زوجته. فالأيام زوج، الأيام زوج تتغير. كم من زوج كان غنيا فأصبح فقيرا، وكم من زوج كان قويا فأصبح ضعيفا، وكم من زوج كان صحيحا فأصبح مريضا. فالمرأة الزوجة الصالحة إن علمت يقينا أن كل شيء بقدر، وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الرضا، ورضيت بما قسم الله عز وجل لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز لا يفنى أبدا، والرضا كنز لا يفنى. فلا تنظر الزوجة إلى ما من الله عز وجل عليهم من أموال وعمارات ووجاهات، فهذه أرزاق قسمها الله بين خلقه وبين عباده بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. لذلك يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نشعر بشيء من الهم والحزن، يأمرنا أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أسفل منه، إلى من هو أسفل منه، ويأمرنا أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أعلى منه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمر الدنيا، وانظروا إلى من هو أعلى منكم في أمر الدين، فإنه أجدر ألا تذروا نعمة الله عز وجل. فالمرأة الزوجة الصالحة لا تنظر إلى من آتاها الله سبحانه وتعالى لتشعر بالسعادة. فالرضا يذهب الهموم والأحزان والآلام، بل ويوسع العيش إن كان العيش ضيقا، ويوسع البيت إن كان البيت ضيقا. لا أقصد المعنى المادي، وإنما أقصد المعنى المعنوي. فالسعة والضيق لا تكون في المكان، وإنما تكون في الصدور. إذا شعرت الزوجة بالرضا وبالطمأنينة ورضيت بما قسم الله عز وجل لها، عاشت في زوجها مع سعادة، وشعر الزوج هو الآخر بسعادة غامرة مع زوجة راضية رضية تقبل أي شيء ولا تدفعه دفعا إلى الحرام من أجل أن يأتي لها بكل ما تحتاج إليه من رغبات، وإن كانت هذه الرغبات خارجة على قدراته وعلى طاقاته من النفقات. فكم من زوجة تدفع زوجها إلى الحرام، كم من زوجة تدفع زوجها إلى الحرام من أجل أن يوفر لها المال ليأتي لها بكماليات قبل تحتاج إليها. وكم من زوجة تحول بين زوجها وبين الحرام برضاها وقناعتها وبغضها للحرام، وتقول يا أبا فلان اتق الله فينا، اتق الله فينا، لا تدخل علينا الحرام أبدا، فإن الحرام يدخل إلى الحلال ليبعثره ولو كان قليلا. وفرض الزوجة بما قسم الله عز وجل، فتعيش سعيدة آمنة مطمئنة، ويعيش الزوج والآخر في غاية السعادة والرضا مع هذه الزوجة التي تذوقت طعم الرضا وحلاوة الرضا. فالرضا يوسع العيش إن كان ضيقا. فانظري أيتها الزوجة إلى من حرم من الزوج، إلى من حرم من الأولاد، إلى من حرم من البيت، إلى من حرم من الصحة والعافية. فما دام الله سبحانه وتعالى قد رزقك زوجا، وقد رزقك بيتا يؤويك، وقد رزقك أولادا، فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي حرم منها كثير من الناس. وقال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالزوج يعيش سعيدا غاية السعادة، وتستطيع الزوجة أن تفتح قلب الزوج، بل أن تملك قلب الزوج إن أشعرته بأنها راضية بما قسم الله سبحانه وتعالى، والرضا بقضاء الله وقدره من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الزوج والزوجة على السواء. وأصول الرضا أن يقول العبد للرب سبحانه يا ربي إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.
جزاك الله كل خير. طيب فضيلتك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أكثر أهل النار هم النساء. ليه؟ لأنهم يكفرن العشير. فحضرتك وضح لنا يعني إيه يكفرن العشير؟
الوفاء، ما أحلى الوفاء وما أجملها وأروعها من كلمة. وهذا هو الحق الثالث للزوج المسلم على زوجته المسلمة، أن تكون زوجته وفية. فقد يصير الزوج كما ذكرت الغني فقيرا، وقد يصير الزوج القوي ضعيفا، وقد يصير الزوج الصحيح مريضا، يذهب مرضه وتذهب همومه وأحزانه وآلامه إذا وجد زوجة وفية تقف إلى جواره لا تنسى ما كانت تعيش فيه معه من نعيم أو في نعيم، لا تنسى النعيم الذي كانت تعيش فيه مع هذا الزوج، تشعره بأن الأيام دول، تبين له أن الدنيا إلى زوال. وكما أنعم الله عز وجل علينا فإنه يختبرنا، والله سبحانه وتعالى قل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والله سبحانه وتعالى قل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تذكره بأن المال ظل زائل وعية مسترجعة، وما دام ربنا سبحانه وتعالى قد من علينا بنعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة الأولاد، وما دام الله عز وجل قد من عليك بقلب حي وبلسان ذاكر وبقلب شاكر، وما دام الله عز وجل قد رزقني الرضا ورزقني زوجا ما بخل علي يوم أن أعطاه الله، كل هذه المعاني تحول ألم الزوج العضوي والنفسي إلى راحة، يشعر أنه فعلا في هذا البيت في واحة الغناء، يستشعر قيمة الوفاء وعظمة الوفاء. إذا رأى في هذه الهموم والأحزان زوجته وفية له، لا تتنكر لفضله، لا تتنكر لعطائه، لم تنسى قوته يوم كان قويا، لم تنسى غناه يوم كان غنيا، لم تنسى رجولته وفصولته، وإن حدثه المرض الآن لم تنس كل هذا. فترد الزوجة بهذا الوفاء لزوجها كل معنى جميل، تذكره بكل المعاني الجميلة، ويستشعر الزوج أصالة هذه الزوجة. لذلك يحطم أي زوج ويقسم ظهر أي زوج، إن كان كريما مع امرأته، سخيا في كل شيء، في كل لون من ألوان الحياة، ما دخل عليها بشيء. فإن تبدلت الأيام وتحول الغنى إلى فقر، والقوة إلى ضعف، والصحة إلى مرض، فيرى امرأته هي الأخرى قد تحولت مع هذا التحول الخطير، فتكون القاصمة. قد يتأثر الزوج بكل ما سبق بقدر ما يتأثر إذا تغيرت زوجته هي الأخرى، فتنسى كل صور الإحسان. انظر إلى هذه الصورة التي تناقض تماما صورة الوفاء، فلا يشعر الرجل والزوج بشيء من الأمان، ويفقد الثقة في كل شيء، لأنه لم يجد هذا الوفاء وهذه الثقة في أقرب الناس إليه، في من منحها كل ما يملك من حب ووفاء وعطاء وسخاء ورجولة وبذل، تتنكر له وتنسى كل شيء. انظر بهذه النظرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زينب، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ يكفرن بالله؟ قال: بل يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. أود من أحبابنا الذين ينظرون إلى الأحاديث النبوية نظرة عقلية متجردة أن ينظروا إلى هذا الحديث من هذا المنظور، وأود أن لو خاطب كل واحد منهم نفسه بهذا الخطاب الذي ذكره، ماذا يقول لو أعطى امرأته كل ما يملك ولم يدخل عليها بشيء، وفي لحظة من اللحظات لما تداولت به الأيام وتحول غناه إلى فقر وقوته إلى ضعف وإلى آخره، ورأى امرأته هي الأخرى تتنكر له وتنسى كل صور الإحسان التي بذلها إليها قبل ذلك. أرجو أن ينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنظور، حتى لا يرد أحد حديث رسول الله بمجرد النظرة العقلية المجردة. يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، فالمرأة التي تكفر العشير وتكفر الإحسان امرأة لم تذق طعم الوفاء ولم تعرف شيئا عن الوفاء، وإن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مصيرها الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ليه يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان؟ قال: إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، إنه اللب، إنه خلق قبيح ذميم، يقسم ظهر أي زوج كما ذكرت. لكن إذا رأى الزوج زوجته وفية كريمة صاحبة أصل كريم، فإنها تذهب آلامه وتضمض جراحه وتذهب أحزانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الوفاء.
طيب، في أزواج كثيرة جدا بيفهموا إن طاعة الزوجة تبقى عمياء في كل ما يطلبه الزوج، حتى ولو كان يعني في معصية الله سبحانه وتعالى. هل للزوجة ليها حق إنها تبقى ليها رأي وتبقى ليها استشارة وكده يعني؟
نعم، طاعة الزوجة لزوجها واجب عليها، وهو حق مطلق للزوج ما دام لم يأمرها الزوج بمعصية الله جل وعلا. لكن ذكرت أن الحياة الزوجية تنبني على المودة والرحمة، فيجب على الزوجة المقابل إذا أمر زوجته أن يأمرها بأسلوب مهذب، بالخلق الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول: شتان شتان بين زوج يطلب من زوجته ما يريد، بأسلوب يجبر به الزوجة أن تفعل له ما يريد، وبين زوج آخر يصدر الأوامر لامرأته وكأنه يسوق أمامه أمة من الإيمان، فلا تقبل الزوجة، فينطلق الزوج ليشكو زوجته بعد ذلك. لكنني أقول بأن طاعة الزوجة واجب على الزوجة وحق للزوج على زوجته ما لم ينظرها بمعصية الله. وأود أن أهمس في آذان أحبابنا من الرجال والأزواج وأقول: الزوج العاقل هو الذي يعلم الوقت الذي يأمر فيه زوجته فتطيع. اختر الوقت، هذه مسألة في غاية الأهمية. لا تأتي في وقت ترى فيه الزوجة غاضبة ومنفعلة ثم تصدر لها الأوامر افعلي كذا وكذا وكذا وكذا، وإلا إيه؟ فأنت طالب. أسلوب لا يمكن على الإطلاق أن يضمن الحياة الزوجية السعادة والأمن والهدوء والاستقرار، بل ربما ينفعل الزوج على امرأته لأسه الأسباب، لأسه الأسباب. وأود أن أحذر بأن أخطر ما يحدث في كثير من بيوت المسلمين أن يشهر الزوج سيف الطلاق لأي خطأ ولأي تقصير من الزوجة. فالزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه حبان والطبراني وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت.
الله،
خلينا نكرر الحديث الثاني لجلاله وجماله. فلتستمعي أيتها الزوجة الفاضلة، استمعي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، حافظي على الصلاة، لا تضيع الصلاة لأي سبب ولو كان لإعداد الطعام لزوجك، لا، فحق الله عز وجل مقدم على حق الزوج. لا ينبغي أن تعتذر الزوجة بتأخير الصلاة بدعوى أنها تعد الطعام للزوج ولا الأولاد، لا، فلتقدم حق الله سبحانه وتعالى. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، ما لم يكن عندها عذر شرعي معلوم، وصامت شهرها وحصنت فرجها، حفظت نفسها من الوقوع والعياذ بالله فيما يغضب الله جل وعلا، وحصنت فرجها وأطاعت زوجها أي بغير معصية الله، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ومن أعظم صور الطاعة التي يجب على الزوجة المسلمة أن تحققه لزوجها إذا أمرها أن تأتيه لفراش زوجها. كم من الرسائل والشكاوى والاتصالات والأسئلة يشكو فيها كثير من الأزواج الزوجات لامتناع الزوجات عن الفراش. قد تتدلل الزوجة على زوجها بالامتناع وهذا حرام، قد تمتنع لتجبر الزوج على أن يفعل لها أمرا تريده أو على أن يأتيها بطلب طلبته منه، هذا حرام، لا يجوز للزوجة المسلمة أن تفعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت والذي في السماء غاضب عليها حتى يرضى عنها زوجها.
حتى لو كانت مريضة مثلا،
لا،
أو مرهقة أو
هذا أمر، وهذا يعني تدخل جميل ومداخلة هادفة. وأود أيضا أن أبينها للزوج، فإن كثيرا من الأزواج قد لا يعذر امرأته لأي سبب، وهذا أيضا من الظلم. فينبغي على الزوج المسلم أن يكون عادلا منصفا. إذا رأى الزوج امرأته مريضة بالفعل لا تتعذر لتدلل أو لأي أمر من الأمور التي ذكرت، إنما هي تمتنع لأنها لا تستطيع ذلك، فيجب على الزوج أن يحضر امرأته، ويجب على الزوج أن يرحم امرأته. وقد بينت أن الحياة الزوجية تنبني على المودة والرحمة، على الحب والرحمة، فإذا ذبلت وردة الحب فتبقى الرحمة لتظلل سماء البيوت لتستمر الحياة، فيرحم الزوج زوجته وترحم الزوجة زوجها. لكن لا ينبغي للزوج أن يقف لامرأته كما نقول على الوحدة. لا، ليست هذه هي أخلاق الرجال، فضلا عن أخلاق الأزواج المسلمين الصالحين الذين ينطلقون في حياتهم الزوجية بامتثالا لأمر رب العالمين ولأمر سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيع الزوجة المسلمة زوجها في كل ما يطلبه منها ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى بالضوابط والشروط التي ذكرت بعضها الآن.
نعم. طيب فضلتك، يعني احنا قلنا ان لازم الزوجة تطيع الزوج في غير معصية.
نعم.
طيب في غير معصية حدودها لحد فين؟
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: لا يحل لامرأة ان تصوم الا باذن زوجها. والمراد بالصيام هنا صيام النفل وليس صيام الفريضة. لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، ولا يحل لها، لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها وأن تدخل بيته إلا من يريد. لا يحل للزوجة أن تدخل أو أن تأذن في بيته إلا لمن يريد الزوجة فقط. فطاعة الزوجة لزوجها مطلقة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يعني إذا طلب الزوج من امرأته معصية، بمعنى، ودعني أن أوضح في جزئية الفراش مثلا، إن طلب أن يأتيها في غير ما أمر الله عز وجل فلترفض، وعصيانها له ليست معصية للزوج لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى. إن طلب الزوج من امرأته أن تعري جسدها فلترفض، ورفضها ليس معصية للزوج بل هو طاعة لله جل وعلا.
حتى لو هددها بالطلاق،
هذه مسألة ينبغي على الزوجين أن يعرض هذه المسألة بعينها على رجل من أهل العلم ليقدر المسألة تقديرا دقيقا وليوازن موازنة دقيقة بين المفاسد والمصالح، وتكون الفتوى هنا فردية وليست جماعية. فنحن نتكلم بصفة عامة أنه لا يجوز أبدا للزوج أن يأمر زوجته بمعصية الله ولو قلت ولو عصت الزوجة زوجها في هذا الأمر الذي هو مخالف لأمر الله ورسوله، فليست بذلك عاصية لله ولا عاصية لزوجها، إنما هي مطيعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صور الطاعة أيضا إن غضب الزوج، قد يغضب كثير من الأزواج، نغضب جميعا. فمن صور الطاعة للزوجة الوفية إن كان الخطأ منها وكان هذا الخطأ سببا في غضب الزوج، أن تعجل وأن تبادر بالاعتذار بأسلوب جميل، بأسلوب جميل، يعني يستشعر منه الزوج الأسف والندم الحقيقي، لا يستشعر فيه الكبرياء والاستعلاء، لا يستشعر فيه أنها تريد أن تحصل حصلة فقط، لكن لا يعنيها أن يرضى أو لا يرضى. هذا ربما يغضب الزوجة غضبا يفوق غضبه الأول. فإن كان الخطأ من الزوجة وكان هذا الخطأ سببا في غضب الزوج، فلتبادر الزوجة بتواضع ورفق: هذا زوجك، هذا زوجك وأقرب الناس إليك. بل ربما لا تستطيع المرأة أن تتجرد من ثيابها أمام أمها بعد الزواج وأمام أبيها، لكنها تعطي كل شيء وكل ما تملك لزوجها. وهذا هو الذي قال الله فيه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا هو الميثاق الغليظ بين الزوج وزوجه. فالعلاقة الزوجية علاقة لا يستطيع عالم مهما أوتي من البلاغة والأدب والفصاحة والبيان أن يجسدها، لأنها علاقة في غاية السمو، في غاية الرقة. فالزوجة إن أخطأت وأغضبت زوجها فلتبادر بالاعتذار بأسلوب مرقراق جميل، يستشعر منه الزوج فعلا أن الزوجة حزينة لما بدر منها. طيب إذا كان الخطأ من الزوج نفسه، أنا أتصور أن الزوجة العاقلة، أن الزوجة العاقلة المسلمة إن أخطأ الزوج لا تعاتبه في وقت غضبه، لأنها ستخسر القضية مرتين، لكن فلتصبر، بمعنى أن تترك له المكان، أن تخرج من الغرفة التي دار الحوار فيها واشتد وأخطأ الزوج في هذه الكلمات في حق زوجته، فلتنظر فلتطرق المكانة ولتنتظر قليلا. وأنا على يقين أن الزوج إن كان مسلما منصفا عاقلا بعد قليل جدا، لأن المؤمن سريع الغضب سريع الرضا. نعم، المؤمن سريع الغضب سريع الرضا، يغضب سريعا ويرضى سريعا، سرعان ما يرجع هذا الزوج المسلم الوفي العاقل إلى زوجته بكلمات رقيقة: سمحين يا أم فلان، سمحين. وإن عاد الزوج مغضبا وهي لا تعرف السبب، الزوجة العاقلة هي التي لا تتعمد ولا تلح على زوجها لتعرف سر غضبه. في إيه؟ حصل إيه؟ إيه اللي حصل في الشغل؟ هذه الأسئلة ربما تزعجه وتغضبه، بل وربما تكون هذه الأسئلة بهذا الطرح سببا جديدا من أسباب غضبه وانفعاله على زوجته مرة أخرى. ولتتعلم الزوجة المسلمة العاقلة من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، يوم عاد إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتعد ويرتجف جسده: زمنوني زمنوني، دثروني دثروني، بعدما عاد من الغار ونزل عليه جبريل بأولى كلمات السماء: اقرأ. فغطت دثرت ولم تتكلم حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهدأت نفسه واستقرت جوارحه وبدأ يقص هو عليها ما حدث. فردت عليه الزوجة العاقلة لتهدأ من روعه ولتطمئن قلبه: كلا. يقول: إني خشيت على نفسي خديجة. تقول له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. فخديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء، يجب على كل مسلمة أن تتعلم من هذه القمة الشامخة ومن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحات في كل زمان وفي كل حين. وأمة النبي أمة المعطاء، لا تخلو أبدا من هذا الفضل ومن هذا الخير من الرجال والنساء الصالحات القانتات المؤمنات. فالزوجة إن كانت لا تعرف سر غضب زوجها فلتصبر قليلا حتى إذا هدأ سيبدأ هو بنفسه، لأنه في أمس الحاجة إلى من يخاطبه وإلى من يحدثه، يريد أن يتحدث مع نفسه. وأنت نفسه، أنت نفسه، إن استشعر الزوج في زوجته العقل وسداد الرأس يأنس جدا بالحديث إليها، بل ويخرج لها كل ما في جوفه وكل ما في صدره، ويبثها همومه وأحزانه وأشجانه وألامه، لأنه ينتظر منها الكلمة الوقورة الهادئة الهادفة التي تبدل كثيرا من أحزانه وهمومه وألامه. تصور لو أن زوجا حدث بينه وبين رئيسه في العمل إشكال، وعاد إلى زوجته وهو محموم، ودخل إلى فراشه فصمتت واستقبلته بكلمات طيبة وابتسامة حامية: أرجو الله أن يكون خيرا، وتركته حتى ينام. ثم استيقظ من نومه فوجدها قد أعدت له طعامه وأعدت له شرابه الذي يحب أن يشربه، ثم جلست إليه وقد هيأت نفسها بثوبها الجميل وبطيبها الجميل، وجلست إلى جواره في لحظات تشعر فيها أنه قد استقر، وقالت له: يا أبا فلان، ما لي أراك مهموما، ما لي أراك حزينا. سيبدأ الزوج في إخراج كل ما عنده هذه حدود الطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأزواج والزوجات الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين آمين. طيب فضلتك، لو الزوج مثلا في مشاحنة مع أهل الزوجة وطلب منها أنها ما يخشوش بيته، هنا في طاعة؟
يجب على الزوجة في هذه الحالة أيضا أن تطيع زوجها، ولو وجد الزوج من زوجته الطاعة بالصورة الودودة المشرقة التي ذكرت سيتغير حتما إن شاء الله. لكن لا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى أهلها إن امتنعه عن زيارة أهلها، فليس من حقه أن يحول بينها وبين أهلها، لأن هذه قطيعة رحم، ولا يقبل الزوج المسلم لنفسه أبدا أن يكون قاطعا لرحم.
نعم، جزاك الله كل خير. طيب، في شكوى دايما يعني الأزواج بيقولوا إنه مش دي الزوجة اللي أنا بدوستها، كانت الأول شكلها حلو وريحتها طيبة ولطيفة، لما اتجوزنا لقيتها حاجة تانية خالص.
هذا أيضا من أعظم حقوق الزوج على زوجته، أن تكون الزوجة على طول الخط متجملة متطيبة فالأنوثة والزينة والطيب من آكد حقوق الزوج على زوجته. وقد ذكرت أن الزوجة قد تقول خلاص ما في إيدي، زوجي هيروح مني فيه؟ لا هيروح، حتى ولو لم يطلق سيهجر البيت، سيضيع فعله، سيهجر البيت. فكم من الأزواج يشكو بالفعل، تتصور الزوجة أنه لمجرد أنه صار زوجا فهو لا يحتاج إلى أن تتزين له وتتطيب وتتجمل. وبالفعل ترى كثيرا من المسلمات لا تضع الزينة ولا تضع الطيبة إلا إذا أرادت أن تخرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ما جلست مع زوجها في البيت لا يراها دوما إلا بثياب المطبخ أو بثوب عادي تنبعث من كل شبر فيه رائحة الثوم ورائحة البصر، فتألم الزوج، مع أن المرأة قد جبلت أصلا على حب الزينة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، جبلت المرأة من هذا السن على حب الزينة، على حب الجمال. فالأنوثة في المرأة أمر فطري، حب الزينة في المرأة أمر فطري. فتصور أن تعكس المرأة هذه الفطرة فلا تتزين لأقرب الناس إليها، الذي يجب عليها أن تتزين له في كل وقت وحين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. قد تقول لي زوجة الآن يا أخي أنا لا أملك الثياب ولا أملك البرغانات والعطور وأنا امرأة فقيرة. أقول يا أختان والله ما كانت الزينة والجمال بهذا الثراء. قد تظهر الزوجة لزوجها بثوب متواضع لا يزيد ثمنه عن 20 جنيها لكنه جميل، ثوب مكوي معطر مطيب يظهر جمالها، تظهر بتسريحة جميلة تظهر جمال وجهها، تضع أي لون من ألوان الطيب، وتقبل على زوجها برائحة جميلة لفمها، لجسدها، لشعرها، لثوبها. يعني يشعر الزوج دوما بالانجذاب إليها. لكن إذا نظر الزوج إلى زوجته فرآها لا تعيره اهتماما، لا تهتم بثوب ولا بطيب ولا بتسريحة شعر، فلتثق الزوجة تماما أنه سيهجر البيت وسيفر من البيت، وهي تعلم يقينا أنه سيخرج إلى الشوارع والطرقات ليرى فتنا بكل أشكالها وألوانها. فلا تلومن الزوجة حينئذ إلا نفسها إن وجدت قلب الزوج قد تغير، ولتفتش هي عن الأسباب الحقيقية التي جعلت زوجها قد يتغير، التي جعلت زوجها يتغير. نسأل الله عز وجل أن يرزق أخواتنا الفهم لهذه الجزئية، فإنها من أخطر الأسباب التي تعكر صف الموت.
حافظتك يعني دلوقتي بتلاقي إن كل الأزواج الجداد عندهم قضية خطيرة جدا، وهو الصراع القائم بين الأم، أم الزوج والزوجة. الزوجة دايما بتحس إن الأم هي المسيطرة على الزوج، والأم بتبقى حاسة إن ابنها الزوجة امتلكته، ويبقى في صراع قائم، وتوصل لمرحلة قطع الرحم حتى مع يعني الزوج مع أهله. يعني
كما بينا أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يكرم الزوج أهل الزوجة، فمن حق الزوج على زوجته أن تكرم الزوجة أهل الزوج. حق. ولا ينبغي أبدا للزوجة المسلمة أن تكون فتنة على زوجها، وأن تكون سببا في أن يقطع هذا الزوج رحمه، وأن تقول له في كل لحظة من اللحظات أمك أبوك إخوانك أهلك. لا ينبغي أبدا للزوجة المسلمة أن تكون كذلك. وفي المقابل لا ينبغي للزوج أن يظلم زوجته لصالح والديه أو لصالح أهله إطلاقا. فيجب على الزوج أن يعطي كل ذي حق الحق، أن يعطي حق والديه بعدل وإنصاف، وأن يعطي حق زوجته بعدل وإنصاف. فلتكرم الزوجة أهل الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم والبزار سند الحسن حديث عائشة، قالت يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. عاوز الزوجة تخلي بالها جدا من الحديث ده ومن الحقوق دي. قالت عائشة رضوان الله عليه تريد أن تعرف الحقوق والواجبات. تقول يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت يا رسول الله وأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. قال أمه. فالزوجة المسلمة لا ينبغي أبدا أن تجعل من نفسها ندا، لهذا ستفسد الحياة، سيفسد البيت، وربما تزداد المشكلة إن كان الزوج الشاب قد تزوج امرأته في البيت والديه، هنا تكون مشكلة أكبر. ولكنني أنصح الزوجة في هذه الحالة أن يعقد اتفاقا مع زوجته في غرفتهما، وأن يصور هذا الاتفاق سائدا أصيلا بينهما. اسمحي لي أيتها الزوجة الحبيبة، إن دخلت يوما واشتكت أمي، اسمحي لي أن أرضي أمي بكلمات، وثقي تمام الثقة أن مكانتك في القلب كبيرة، وأن صمتك في هذه اللحظات يزيد مكانتك وقدرك عندي. وليكن هذا الوعد أو ولتكن هذه الكلمات بمثابة اتفاق، وتعلم الزوجة أن زوجها بهذه الكلمات لا يريد أن يجرح مشاعرها، إنما يريد أن يرضي أمه. فإذا ما دخل الزوج العاقل الوفي إلى غرفته مع امرأته، فليكن بينهما ما يكون بين زوجين حبيبين وفيين، يحرص كل واحد منهما على أن يكرم الآخر، وعلى أن لا يحرج الآخر، وعلى أن يضع كل واحد منهما الآخر في أعلى مكانه. وبذلك بهذا الوصف الذي وصفت قبل ذلك لكثير من إخواننا وأخواتنا ذابت كثير من المشكلات. أما إن دخل الزوج وسمع كلمات قليلة من أمه في حق زوجته فآذت زوجته أمام أمه بكلمات ظالمة متهورة بدعوى أنه يريد أن يرضي أمه ولو على حساب ظلم امرأته، فهذا لا يجوز أبدا ولا ليه، وإنما يجب عليه أن يعطي حق والديه وأن يعطي حق زوجته بلا إفراط أو تفريط. فمن حق الزوجة المسلمة الوفية أن تكرم أهل زوجها كما كان من حقها عليه أن يكرم الزوج والآخر أهل زوجته.
نعم. الحراء قائم دائما ما بين الزوج والزوجة على تربية الأولاد. الزوج يتهم الزوجة، أهو دول تربيتك، اطلع انت مالكش دعوة، انا اللي هربيهم، لا انت ما بتعرفش تربيهم، لا انت ما بتعرفش تربيهم، يعني ويبقى فيه خلاف قائم دايما قدام الأولاد. يعني هنا حقوق ايه؟
ذكرت أن تربية الأولاد مسؤولية مشتركة تضامنية بين الزوج وزوجته، ومن حقوق الزوج على زوجته أن تهتم الزوجة هي الأخرى بتربية الأولاد، ولا ينبغي أن تهمل الزوجة تربية الأولاد، فهذه أمانة عظيمة ستسأل عنها الزوجة بين يدي الله. بل دعني أؤكد لحضرتك ولأخواتنا الفضليات أن الأمة هي الأصل، وأن أول من يخط على هذه الجوهرة الخالية على قلب الطفل هي أمه. فالطفل جوهرة غالية وقلبه خال من كل نقش، أول من ينقش الأم. ولا يجوز البتة للأم أن تظن أن أمومتها تتمثل في أنها أنجبت فحسب، وتتخلى بعد ذلك عن مسؤولية الأولاد بالضرب في الأسواق بدون حاجة أو ضرورة أو بالخروج هنا وهنالك، ثم تترك الأم بعد ذلك الأولاد، ليتربى الأولاد على كثير من الوسائل المختلفة من وسائل التربية التي لا تضمن لأولادنا أبدا النصح والتوجيه والتربية السليمة الرشيدة. فقد يشعر الولد باليتم مع وجود والديه، لأن الوالدين تخلي عن الأولاد، فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي صار له أما تخلت أو أبا مشغولا. فيجب على الزوجة المسلمة أن تعلم أنها مسؤولة مسؤولية كبيرة عن الأولاد. وأذكرها بحديث رسول الله، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأذكر بحديث الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأرى عقارب الساعة تطاردنا بسرعة مذهلة وكاد اللقاء أو أوشك على الانتهاء. لكن اسمح لي أن أذكر بوصية جامعة لأخواتي الفضليات المسلمات، إنها وصية أم عاقلة إنها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني. قالت هذه الأم العاقلة لابنتها ليلة زفافها وقدمت لها هذه الوصية الغالية والهدية الثمينة، فقالت لها: يا بنيتي، لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بني، اعلمي أنك ستفارقين العش الذي فيه درجت إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وإن تبغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالرعاية لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تفرحي إن كان مغتما ولا تحزني إن كان فرحا.
ما شاء الله ما شاء الله.
ما أحوج النساء إلى ما ذكرت وإلى هذه الوصية الغالية لتحيا بيوتنا سعيدة. أسأل الله جل وعلا أن يسعد بيوت المسلمين وأن يملأها رضا وسعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.